بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: والخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخبار، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل. أنا في نسخة عبرت له هنا. الآن يذكر أنه عبر بالخبر، معنا في النخبة، قال ليكون أشمل، لأن الخبر يشمل الحديث والأثر، فيدخل معه الأثر. ثم ذكر هنا الاختلاف الذي حصل بين كلمة الخبر والحديث، فبعضهم يقول أن الحديث نفسه الخبر، لكن الذي عرف في الحديث عند أهل الحديث أن المراد بكل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى صحابي أقصد الحديث كلما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا، تصريحا أو حكما، فهو يعتبر حديث. وأما ما جاء عن الصحابة وعن التابعين فسماه بعضهم أثر، وخاصة أصحاب المشرق، أصحاب خراسان وغيرهم. والخبر على أساس أنه أعم من الحديث والأثر، فالخبر أنا على كلام المؤلف أنه يشمل الحديث وغيره، فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف إلى غيره. وهذا تجد غالبا من باب الاصطلاح، فمنهم من يطلق الخبر ويريد به كل حديث أو أثر، ومنهم من يقول أثر ويريد به الحديث وما جاء عن الصحابة، مثل ما قال مثلا الأوزاعي: حول الآثار ندور، أو قال الشافعي، بعضهم يذكره عن الشافعي، وقال بعض السلف: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فهنا المقصود بالأثر أي الدليل الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، فيطلق الأثر عن هذا وهذا. ولهذا سمى بعضهم كتاب السنن والآثار، مثل ما جاء عن البيهقي سمى كتابه السنن والآثار. وجاء أيضا عن السلف أنهم يطلقون الحديث ويريدون به أعم، معنى الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع. ومن ذلك مثلا قول بعض الأئمة: أحفظوا مئة، مثلا قول البخاري: أحفظوا 100,000 حديث صحيح، ومئتي ألف حديث ضعيف أو غير صحيح. فهل هناك 100,000 حديث؟ ليس هناك 100,000 حديث، هذا كثير جدا. لكن قال ابن الصلاح لما ذكر هذه العبارة، قال: يندرج تحتها أقوال الصحابة وأقوال التابعين، أو أيضا كذلك الطرق، طرق الأحاديث. والظاهر أن هذه الألفاظ قد يطلق بعضها على بعض، مثلا إذا أفردت فتعم،
مثلا إذا قال إنسان الخبر فهي تعم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره، وإذا قال الأثر كذلك، وإذا قال الحديث كذلك. لكن إذا ذكرت معا مثلا قال في هذا الخبر والحديث، أو عندنا الأخبار والأحاديث، فالأخبار المراد بها أشمل، والأحاديث المراد بها خص، وهكذا. فبهذا يجمع بين هذه الألفاظ، وهي كما قلنا مصطلحات. قال فهو قال تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا، قال فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق، أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثرة، يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعل، على أفعل، على أفعل، وفي نسخة على أفعلة. ها عندكم
على فعل،
فعل اسم النسخة عندك هذه؟ ها الشيخ العثيمين أفعل، أفعلة ايش من النسخة بقى؟ نفسها. كيف هذا أفعل؟ هذا فعل. ها نفسها أفعل، فهذا ايش معك من النسخة؟ أفعلها أو أفعل، أفعله، أفعله، نسخة فيها أفعله، حتى أفعله، ها؟ بس لا خطأ، خطأ بالكسر، بالضم ما تكون أفعله، لا خطأ، بضم العين، في نسخة الحلبي أفعله، أنت معك حق علي حسن، ها؟ يحيى معلم حجوري حق عبد الكريم طيب. طيب يقول الآن أن يقول باعتبار وصوله إلينا له طرق، الخبر باعتبار وصوله إلينا له طرق، أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، يجمع على فعل معنى الطرق، الآن طريق يجمع على طرق، وفي القلة على أفعل، على الطرق، طريق وأطرق، أطرق معنى هناك قلة من الطرق. قال والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية الطريق المتني، والإسناد والسند والطريق كلها بمعنى واحد غالبا عند المحدثين. وأما من فرق من العلماء بين السند والإسناد فهو من باب اللغة فقط، وأما من باب الاصطلاح لا فرق بين السند والإسناد، يقال سند ويقال إسناد. ومن قال أن بينهما فرق فهو أتى بكلام غير صحيح، ولم يكن موجودا عند المحدثين، وإنما كما قلنا ذكر بعض أهل اللغة أو بعض الشراح كالبقاعي وغيره صاحب الدرر أن بينهما فرق من باب اللغة فقط، من باب اللغة. فيقال سند ويقال إسناد، يقال سند ويقال إسناد. قال وهو حكاية طريق المتن، أنا هذا التعريف لعله أسلم، أن الإسناد هو حكاية طريق المتن، لأن بعضهم يقول هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، يقول سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، وهذا أيضا صحيح، لكن بعضهم انتقد هذا، بعضهم انتقد هذا الأخير، قال لأن سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن الطريق ليست فقط رجال، ليست فقط رجال، رجال وصيغ، هذا يقول عن هذا، يقول حدثنا، هذا يقول كذا، فهي رجال وصيغ. فعندما يقول سلسلة الرجال كأنه اقتصر بالطرق إلى سلسلة الرجال، وليس هذا المقصود من الإسناد. فلو قال مثلا إنسان مثلا قال قتيبة سفيان بن عيينة الزهري أنس بن مالك، هل نستفيد شيء من هذا؟ ما سنستفيد شيء من هذا. صح ذكرنا الرجال سلسلة الرجال، لكن ايش سلسلة هذه الرجال؟ هل ندري ان هذا روى عن هذا وهذا روى عن هذا؟ ما سندري بذكر الاسماء. فلهذا قالوا الافضل هذا الذي ذكره الحافظ، وهو حكاية حكاية طريق المتن. وايضا زد على ذلك ان هناك من العلماء من ادخل بعض الطرق وسميت اسانيد، مثلا الوجادة، الوجادة ليس فيها هذا أخذ عن هذا سلسلة رجال، وإنما وجد شيئا مكتوبا، وجد شيئا مكتوبا وذكره. فهذا فلهذا نقول حكاية طريق المتن أفضل مثل ما ذكره الحافظ. وهذا التعريف قد سبق به الحافظ، هذا التعريف قد سبق به الحافظ، سبقه إلى ذلك ابن جماعة، ابن جماعة له كتاب في الحديث ذكر أن الإسناد هو حكاية طريق المتن، وكأن الحافظ أعجبه هذا التعريف فذكره. طيب قال وتلك الكثرة أحد شروط التواتر. معناه الآن يقول الإسناد الحديث إما يأتينا بطرق كثيرة له، معناه مثلا 10 طرق 20 طريق أكثر من ذلك، فهذه كثرة الطرق هذا شرط من شروط الحديث المتواتر. قال إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، لا معنى لتعيين العدد. ومنهم من عينه في 4، وقيل في 5، وقيل في 7، وقيل في 10، وقيل في 12، وقيل في 40، وقيل في 70، وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد، على مثل 70 مثلا، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه أو اختار موسى لقومه 70 رجلا لميقاتنا، أو قال 70 رجلا، معنى ذكر 70 الذين ذهبوا مع موسى في الميقات عندما ذهب إلى الطور. وهكذا منهم يذكر 40 ومنهم يذكر كذا، يذكرون أدلة بعيدة عن الشاهد من هذا الكلام، على أنه يشترط أن يكون الخبر له كذا. على ليش مثلا يقول الله عز وجل اختار 70 رجلا، جعل موسى يختار 70 رجلا، دل على أن 70 لا يتواطؤون على الكذب وأن خبرهم متواتر، لكن هذا بعيد عن الموضع. قال وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد، فأفاد العلم وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. فالآن الحافظ يذكر أن التواتر، أن هذا الخبر الذي جاء من عدة طرق يسمى متواتر، لكن ذكر خلافا في مسألة تعيين العدد، هل يعين العدد أو لا؟ فذكر فاختار الحافظ أن العدد لا يعين، أن العدد لا يعين، فقال إذا وردت بلا حصر عدد معين لا يقال 30 40. ولهذا ذكر أيضا مثل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية على أن التواتر ليس له عدد محصور. لكن كيف نعرف أن هذا تواتر؟ هذا يحصل بما في القلب من ضرورة العلم. أنا يحصل عند الإنسان ضرورة علم بكثرة الطرق، بكثرة الطرق، يا مثلا مثل هذا الأحاديث تجد الأئمة يطمئنون على وجود هذا الحديث أو أن هذا الحديث قطعا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إيش معنى تواتر؟ معنى تواتر في العدد، لكن إيش فائدته؟ هو أن يقطع به، معنى يقطع به أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لا شك أبدا عندنا. فلهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا أن التواتر الصحيح أنه ليس له عدد معين، وإنما يحصل في القلب ضرورة، كما يحصل الشبع عقب الأكل والري عند الشرب، عندما الآن إنسان يشرب ويروى بهذا الماء، هل هناك مثلا ماء معين إذا شربه الإنسان روى؟ لا، قد يكون أحيانا الإنسان إذا كان ظمآن كثير يشرب كثيرا حتى يروى، وبعضهم إذا شرب قليلا ري، فليس هناك عدد أو شيء محدد. وهكذا أيضا إنما يعلم بضرورة القلب، ضرورة القلب. أنتم الآن مثلا تسمعون هناك في أندونيسيا عن الشهر، أنتم ما رأيتم الشهر ولا مثلا أتيتم إليها ولا رأيتم صورتها، لأنه كما يقال أن الذي يعرف الشيء يقول مثلا هذا كذا، لابد أنه إما أن يشاهده وإما أن يخبر به. فالآن مثلا أنتم مثلا من عندكم يقين أن هناك منطقة في اليمن اسمها الشحر، من أين جاء هذا الاطمئنان؟ من كثرة القائلين به ومن كثرة الخبر به. أيضا مثلا إنسان مثلا ما ذهب إلى صنعاء إلى عدن، لكن عنده يقين أن هناك منطقة تسمى عدن، من أين جاء هذا اليقين؟ جاء من أخبار الناس. وهكذا، فهذا فالخبر يحصل في القلب ضرورة، وهكذا عند العلماء إذا تواتر هذا الحديث جاء من هذه الطريق وجاء من هذه، اطمأنت نفسهم أن هذا الحديث صحيح لا شك فيه. فالعلم الحاصل إما يكون بكثرة المخبرين، وإما لدينهم وضبطهم، وإما أن يكون بمعنى بأنهم أخبروا بشيء واحد، مجموعة منهم أخبروا بشيء واحد، أو أن هذا الذي أخبروا عندهم فطنة وذكاء، كل هذا مما يفيد العلم. فالمهم أن المراد من كلام المؤلف هنا أن كثرة المخبرين بالحديث يدل على التواتر، وليس هناك عدد معين، بل لو كانوا 5 ممكن أن الإنسان يقع في نفسه أنهم هؤلاء يقطع بما يقولون 5، لكن هؤلاء 5 يعرف أنهم من الأئمة الكبار الحفاظ الذين علم أنهم متقنون في الحديث. لو جاءنا مثلا حديث رواه مثلا مالك ورواه سفيان الثوري بإسناد آخر ورواه الأوزاعي بإسناد آخر ورواه الليث بن سعد بإسناد آخر ورواه كذلك ابن عيينة بإسناد آخر أو حتى بنفس الإسناد، فهنا هؤلاء 5 مثلا الذين رووا هذا الإسناد، فمن يقرأ ومن يعرف هؤلاء لا شك أنه سيطمئن أن هذا الذي ذكروه صحيح، لا شك فيه أبدا، لا يشك في مثل كلام هؤلاء وخاصة في اجتماعهم. فهذا يحدث في النفس على أن هذا متواتر.
قال وانضاف إلي أن يستوي الأمر فيه في الكثرة والمذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، معنى هذا لابد أن يكون هذه الكثرة من ابتداء الإسناد إلى انتهائه، من عند الصحابة إلى آخر الإسناد، التابعون مثلا 10، أتباع التابعين مثلا 9، كذا أتباعهم 20، في كل طبقة يكون عدد كبير، معنى ما يستوي، ليس أنه لابد يستوي أن مثلا هذه 10 لابد كلهم يكونوا 10، لا، ممكن هذه 10 الطبقة، هذه 9، هذا أكثر من 9، هذا أقل، أو أكثر من 10 أقصد، هذا أقل، وهكذا. لكن عندنا هذا العدد الذي يحصل في القلب منه ضرورة العلم، يحصل في القلب منه ضرورة العلم. ومعنى ضرورة العلم أي أنه لا شيء هذا لا يستطيع أحد أن يدفعه، الشيء الذي لا يستطيع أن تدفعه فهذا ضرورة، هذا ضرورة. مثلا الإنسان الآن يقول مثلا أن الواحد نصف الاثنين كما يقولون أهل المنطق، الواحد نصف الاثنين، هل هذا هناك شيء سيدفع هذا؟ ما تستطيع، ما سيأتي أحد يقول لنا لا الواحد ليس نصف الاثنين، لو جاء واحد قال هذا يقولون هذا مجنون، هذا شيء خلاص علم بالضرورة. فمعنى العلم الضروري هو الذي لا يستطاع دفعه، لا يستطاع دفعه. لو جاء إنسان وقال لنا مثلا كما قلنا أن الناس يقولون عدن، هذه عدن أسطورة، ما في عدن أصلا في الوجود، هل هذا سيصدق؟ ما سيصدق، لأنه خلاص أصبح شيء، هذا من العلم الضروري معرفة هذه الأشياء. فمن أراد أن يدفع هذا ما يستطيع أن يدفع. فالعلم لما تسمعون العلم الضروري، إيش معنى العلم الضروري؟ هو الذي لا يستطاع دفعه، اللي هو الذي لا يستطاع دفعه. دفعه كيف؟ معناه أنه لا يستطاع إنكاره أبدا، معنى هذا شيء وقع في القلب خلاص ما يستطاع أن ينكره الإنسان لكثرة الخبر، وقع هذا العلم. فلهذا قال وانضاف إليه أن يستوي الأمر في الكثرة المذكورة من ابتداء إلى انتهاء، معنى لو كان إلا في طبقة واحدة لا يسمى هذا متواتر، لا يسمى متواتر. مثلا كما قلنا لو جاء الخمسة هؤلاء الذين ذكرناهم وروى الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، هل نقول متواتر؟ لا، لا ما نقول متواتر، لأن الآن ما عندنا إلا طريق واحدة، ما عندنا إلا طريق واحدة، فهي أحد وليست متواتر. قال والمراد بالاستواء لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا ألا تزيد، إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب الأولاء، معنى الآن يقول أنها هذه الزيادة لا تنقص عنها، لكن قد تزيد، ما زيادة ما في شيء، أما النقصان لا، لكن هذا متى؟ إذا كان جعلنا عدد معين، لكن نحن قلنا أنه ليس هناك عدد معين، فكل عدد أخذ به العلم الضروري فهذا متواتر. قال وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف، أنا بقضية العقل الصرف أي لا خبر ولا مشاهدة، وإنما فقط استنتجه بحسب العقل، فهذا لا يقال أنه متواتر، ما كان بالعقل لا يقال أنه متواتر. قال كالواحد نصف الاثنين، أنا في بعض النسخ ذكرك الواحد نصف الاثنين، عندكم هذه الزيادة. ومعنى كلامه هنا وأن يكون مستند انتهاء الأمر المشاهد، سيأتي أنه سيذكر رحمه الله
أنه يستندون إلى أمر محسوس، يستندون هؤلاء كلهم المجموعة يستندون إلى أمر محسوس. إيش محسوس؟ الذي يحس إما بالمشاهدة وإما بالسماع، معنى محسوس أي أخذ بالحاسة، إما حاسة المشاهدة وإما حاسة السماع. فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول مثلا شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، فهذا يعتبر حديث متواتر. أما مثلا بلغني عن رسول الله أنه قال كذا، وذاك يقول بلغني عن رسول الله أنه قال كذا، هذا ما يؤخذ به تواتر، لأنه ليس هناك سماع ولا مشاهدة. فلهذا لابد أن يستندون إلى أمر محسوس. فلهذا إذا سمعت هذا الكلام أنه من شروط المتواتر، فهذا معناه أنه ينتهي الإسناد إلى الصحابي الذي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو يقول قال رسول الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. قال رحمه الله: فإذا جمع هذه الشروط الأربعة، وهي عدد كثير، أنا هذه الآن سيلخص هذه الشروط: أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، هذا الشرط الثاني. رووا ذلك عن مثله من الابتداء إلى الانتهاء، هذا الشرط الثالث. وكان مستند انتهائهم الحس، وهذا الرابع. وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، على العلم اليقيني الضروري. فهذا هو المتواتر، على خمسة شروط: عدد كثير، وحالة العادة تواطؤهم على الكذب، وروى ذلك من الابتداء إلى الانتهاء، ومستندهم الحس أو مستند انتهائهم الحس، والثار الخامس أن يكون خبرهم هذا يفيد العلم الضروري. ثم قال: وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. فلهذا لابد أن يكون هناك مشاهدة وأيضا رؤية، لأن أحيانا الخبر ينتشر، الناس كثير يقولون لكن ما في أحد يقول سمعت أو رأيت. أنا أنظر فقط ما جاء في اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، فانتشر بين الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق، وهم صحابة. فلما جاء الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دك عليه الباب خرج عمر، إيش من جاء؟ جاء النعمان وكذا، كانوا ينتظرون النعمان أنه سيأتي المدينة، فخاف عمر لما ضرب الباب بشدة، فقال لا ليس هذا، فالأمر أكبر من هذا. قال إيش الذي حصل؟ قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. فهنا انتشر، هل هذا سيكذب الصحابي؟ لا ما سيكذب، لكن سمع الخبر الذي انتشر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فقال لعمر طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. ثم لما تأكد عمر وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن، ثم أذن له بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله طلقت النساء؟ قال لا. فقال عمر الله أكبر ورفع بها صوته، معنى أن هذا الخبر ليس صحيحا. وهل هؤلاء كلهم سيكذبون؟ لا، لكن أحيانا الإنسان يفهم على غير، مثلا يفهم مثلا الآن هم الصحابة أخذوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا معنى أنه طلق نساء، وهو لم يطلقهم، وإنما آل من نساء، حلف أن له يعتزلهم شهرا، فهذا الذي حصل. فلهذا في الشروط هذه شروط الأربعة أو الخمسة، نقول أربعة أو خمسة، لأن بعضهم يجعل عدد كثير حالة تواطؤهم مع الكذب يجعله واحد. الأمر سهل، معنى هذه الشروط. قال: وقد يقال أن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، معنى العلم الضروري، وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض ما المانع. وهنا مسألة إفادة العلم بعضهم يجعله ليس من باب الشروط وإنما من باب الثمرة، من باب ثمرة المتواتر. ثمرة المتواتر إيش؟ العلم الضروري، العلم الضروري، ومن جعله شرط ما في شيء. قال وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. طيب ثم ذكر بعد ذلك ما كان خلافه. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا والله أعلم.